أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الفرع السابع بترتيبنا والمسألة العاشرة بحسب تحرير الوسيلة، قوله قدس سره: لو علم أن أمر شخص خاص مؤثر في الطرف دون أمره وجب أمره بالأمر إذا تواكل فيه مع اجتماع الشرائط عنده. لو علم أنه إذا هو بنفسه باشر أمر ونهي هذا العاصي ما رح يأخذ منه، لكن لو غير أمره ونهى يأخذ منه، فوجب عليه أن يأمر هذا الطرف المؤثر أن هو يتولى أمر ونهي ذلك العاصي. إذا تواكل فيه ذلك الطرف المؤثر، إذا تواكل فيه مع اجتماع الشرائط عنده، يعني هذا ليش ذكره قدس سره إذا تواكل فيه؟ يعني أن ذلك الشخص الطرف الثالث عالم بمعصية هذا الشخص ومجتمع شروط الوجوب عنده، لكنه تقاعس عن أداء وظيفته وتواكل، فحينئذ يجب على هذا أن يأمر الطرف المؤثر ليأمر وينهى. يعني بمعنى آخر، يعني هذا وجوب أن تأمر الطرف المؤثر حتى يأمر وينهى ليس مطلقا، وإنما مقيد بتنجز الوجوب على هذا الطرف المؤثر. يعني شنو معنى إذا تواكل فيه؟ يعني متنجز الوجوب عليه بس ما أدى وظيفته، تقاعس تكاسل عن أداء وظيفته، حينئذ أنت تأمر هذا لكي يأمر وينهى، وليس هذا الوجوب مطلق. هذا معنى كلامه وتقييده قدس سره، ولذلك شوف أكدها، احنا افتهمناها من إذا تواكل. شنو يعني تواكل؟ يعني علم بالوجوب ومتنجز عليه الوجوب لكن ما قام بوظيفته، تواكل. وكان يمكن أن يطلق الكلام يقف إلى هنا، يقول إذا لو علم أن أمر شخص خاص طرف الثالث مؤثر في الطرف هذا العاصي دون أمره هو وجب أمره طرف الثالث بالأمر بأن يأمر ذلك العاصي، كان إلى هنا يسكت. فهذا التقييد ما أريد يقول أن هذه العملية مو مطلق وجوبها، لا، إذا متنجز الوجوب على هذا، فافتهمنا من تواكله ومع ذلك صرح قال مع اجتماع الشرائط عنده، شرائط الوجوب، مع اجتماع شرائط الوجوب عند هذا الطرف الثالث المؤثر وليس مطلقا. لكن الصحيح طبعا تعليقنا على كلام قدس سره أن الصحيح هو الوجوب مطلقا، لأننا بنينا على وجوب التسبب للتأثير. إذا لم يكن هو بنفسه مؤثرا لكن يوجد يقدر يتسبب إلى التأثير فعليه أن يتسبب. أنت ما دام تعرف هذا الطرف مؤثر، افترض اثنين أبناء عشيرة، هذا لو أمر ونهى ما يفيد وياه هذا، لكن لو راح الرئيس عشيرته وأخبره حينئذ يمكن أن يؤثر رئيس عشيرته يروح. بحسب الكلام هنا يقول إذا تواكل، قلنا يعني مقيد بتنجز الوجوب على هذا الشخص الثالث وتقاعسه مع اجتماع الشرائط عنده، لكن قلنا الصحيح الوجوب مطلقا لوجوب التسبب إلى حصول التأثير مطلقا. طبعا مع ملاحظة ما قلنا سابقا أن لا يلزم الهتك، كذلك كل عناوين ثانوية بعدها لا نحتاج أن نذكرها دائما، لكن تعليقنا على هذا أنه ما نحتاج إلى هذا التقييد، وإنما مطلقا إذا علم أن أمره ونهيه هو لا يؤثر لكن يوجد طرف ثالث يؤثر أمره ونهيه، خلص روح للطرف الثالث، روح، هذا الوجوب مطلق غير مقيد حتى لو الطرف الثالث ما يدري. هذا إذن جواب المفروض أنه تام بناء على مختارنا في الكلام بالبحث السابق، لكن وجدت رواية أيضا تنفع في هذا المجال رواه الكليني قدس سره في الكافي بسنده عن عبد الأعلى، وسأخذ منها أكثر من موضع الحاجة حتى تكتمل صورة الرواية. عبد الأعلى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: والله ما الناصب لنا حربا بأشد علينا مؤونة من الناطق علينا بما نكره. فإذا عرفتم من عبد إذاعة فامشوا إليه وردوه عنها، فإن قبل منكم فبها ونعم، وإلا إذا لم يقبل فتحملوا عليه. هذا موضع الشاهد، فتحملوا عليه بمن يثقل عليه ويسمع منه. وكلام الإمام مطلق، وما قيدها، هذا شاهد على الدليل على الإطلاق. كلام الإمام هنا مطلق، وما قال إذا كان ذلك الطرف يعلم وتواكل، مطلق يقول اشتغلوا حققوا النتيجة. ما تقدر أنت، شوف غيرك من يأثر، روح عليه اطرقوا بابه، خلي يجوا ياك، خلي يأثر على هذا. مع التجريد على الخصوص يا أخو، لا يمكن أن تقول هاي خاصة بس بهذا المورد، لا أكيد هي مع التجريد على الخصوص. يقول: فإن قبل منكم وإلا فتحملوا عليه بمن يثقل عليه ويسمع منه. هذا محل الشاهد، لكن قلنا نأخذ نحن الرواية على سعتها. فإن الرجل منكم يطلب الحاجة فيلطف فيها حتى تقضى له. مو هكذا في حوائجكم تسوي مئة حيلة ولوفة وواسطة وسعي وراحة وجاية حتى تقضي حاجتك؟ مو في حاجاتكم يجي تشتغلون؟ فإن الرجل منكم يطلب الحاجة لنفسه طبعا فيلطف فيها حتى تقضى له، فلطفوا في حاجتي. سمو أولى منكم آني أن هكذا تعملون لحاجاتي، فلطفوا في حاجتي كما تلطفون في حوائجكم. فإن هو قبل منكم بهذه اللطف والحيل، والحيل يعني مو الحيل طبعا بهذا المعنى، وإنما الحيل يعني طبعا التدابير، هاي كنا نفهمها بالمعنى اللغوي، الحيلة يعني التدبير. فإن هو قبل منكم وإلا فادفنوا كلامه تحت أقدامكم، ولا تقولوا إنه يقول ويقول، هاي مو مبررات هاي. فإن ذلك يحمل علي وعليكم، هاي الناس تطلع الفضائيات هاي، كنت تقرأ كنت تسمع كنت تعرف الضريبة اللي تحملها على الأئمة سلام الله عليهم وعلى المذهب كله، أينهم عن هذه الأحاديث وأين منهم عن هذا البلاء؟ ولا تقولوا إنه يقول ويقول، فإن ذلك يحمل علي وعليكم. هذا إحنا نبتلي به كله، هذا ما راح ينحسب بس على هذا القائل. أما والله لو كنتم تقولون ما أقول تلتزمون بالأقل لكم بي من توجيهات لأقررت أنكم أصحابي. مع الأسف يعني لستم كذلك. هذا أبو حنيفة له أصحاب، وهذا الحسن البصري له أصحاب، وأنا ما عندي أصحاب. معقولة؟ له أصحاب، يقول يعني شوف يتبعون يطيعون طاعة عمياء، يأخذون بكلامه، ويشتكي الإمام بهذه الطريقة. هاي نقلتها بطول هالدبي معاناة أئمتنا سلام الله عليهم من شيعتنا، فضلا من أعداء غربتهم وسط شيعتهم. شوف الإمام بهذه الكلمات يحسب الغربة بين شيعته. أبو حنيفة عنده أصحاب، والحسن البصري عنده أصحاب بالمعنى الصحبة التي الآن يشير إليه. فيقول عليه السلام: هذا أبو حنيفة له أصحاب، وهذا الحسن البصري له أصحاب، وأنا امرئ من قريش قد ولدني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلمت كتاب الله وفيه تبيان كل شيء، بدء الخلق وأمر السماء وأمر الأرض وأمر الأولين وأمر الآخرين وأمر ما كان وأمر ما يكون، كأني أنظر إلى ذلك نصب عيني، وما أستحق أن يكون لي أصحاب. شوف شكو الإمام سلام الله عليه من ذاك اليوم، مو بس اليوم. وأنا امرئ من قريش قد ولدنا رسول. حسن البصري من هو الحسن البصري؟ وله أصحاب. أبو حنيفة من هو؟ وله أصحاب. وأنا امرئ من قريش قد ولدني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هو بقية الكلمة. فإذا محل الشاهد أنا ذكرت الرواية أطول من محل الشاهد لأن حتى نبين أول المعاناة أهل البيت واللي هي ممتدة طبعا ليس فقط في حياتهم الأخوة الآن ممتدة وإلى ما بعد الآن ممتدة. وأيضا أريد نبين عظمة أهل البيت سلام الله وعلو مقامهم وسعة علمهم من الله تعالى. شوف يقول: وعلمت كتاب الله وفيه تبيان كل شيء. عند تبيان كل شيء، بدء الخلق وأمر السماء وأمر الأرض وأمر الأولين وأمر الآخرين وأمر ما كان وأمر ما يكون، كأني أنظر إلى ذلك نصب عيني. مش عند علم حضوري بكل هذا، وأنا ما يكون لي أصحاب، وأبو حنيفة والحسن البصري يكون له أصحاب. على كل إنسان هذا قلنا الرواية ذكرناها حتى شوية، إحنا المفروض أننا نتوقف عند هذه المعاني لكون شو متقوقعين فقط في العلوم التي ندرسها فقه وأصول. كل المفروض أن نلتفت إلى هذه جزء مهم، هذا مو جزء ترفي، أن نتناول مثل هذه المعاني هذا مو ترف ولا هذا خارج عن اختصاصنا ومحل دراستنا، هذا مهم أن نلتفت إليه. إذن أريد أن أستشهد محل الشاهد هنا بهذا بهذه الفقرة من كلامه سلام الله، ويقول: وإلا إذا ما قبل منكم فتحملوا عليه بما يروح. شوفوا من يأثر عليه يجيبوه. وأريد أستدل بإطلاق كلام الإمام عليه السلام: فتقيده قدس سرنا في المسجد. يقول: إذا تواكل، وكأنك تريد أن تقيد الوجوب هذا، إذا كان الوجوب منجزا على الطرف الثالث. لا، الكلام يبدو مطلق، وحينئذ نستدل بإطلاق هذه الرواية. لذلك قلت هنا، وهي الرواية تجدونها في أصول الكافي الجزء الثاني باب الكتمان حديث 5، يريد يأخذها حتى بطولها. ومحل الشاهد قوله عليه السلام: وإلا فتحملوا عليه بمن إلى آخره. وظاهره أن الأمر بإشراك الآخر المؤثر مطلق، سواء كان ممن تنجز الوجوب عليه أم لا. فهذا التقييد إذن ليس تاما الذي ذكره في تحذير الوسيلة. وفي هذا نقض على المشهور، لأن المفروض سقوط الوجوب عن الأول لعدم تأثيره، وسقوطه عن الثاني لعدم تنجزه عليه. فلماذا وجب أمر الثاني بالأمر والنهي؟ هذا إذن نقض على المشهور. قلنا نحن في هذه الفروع لنا نكات في إدراجها، فهنا إذن هذه النقطة نصل إليها، نقض على المشهور. أنه أيها المشهور، لماذا وجب على هذا أن يأمر هذا الطرف المؤثر ليأمر وينهى؟ هو سقط عنا الوجوب لأنه لا يحتمل فيه تأثير، وهذا ساقط عنا الوجوب لأن الوجوب غير منجز في حقه بناء على الإطلاق اللي انتهينا منه. فلماذا وجب على هذا أن يأمرها؟ ولا يمكن أن تقول بسقوط الوجوب عنهما معا، لأن ما دام التأثير يمكن الوصول إليه بتسبب ما، هو يجب الوصول إليه بهذا التسبب. فإحنا معك في هذا الفرع بأنه يجب عليه، لكن طالبك أيها المشهور على مبانيك نطينا مسوق. هذا لماذا وجب على هذا أن يأمر هذا وهو عنه سقط الوجوب لعدم التأثير بناء على اشتراطك، وهذا ساقط عن الوجوب لعدم تنجزه عليه بناء على الإطلاق اللي ذكرناه؟ فلماذا وجب على هذا أن يأمر هذا؟ ولا يمكن أن تقول بسقوط الوجوب عنهما معا. لماذا؟ لأنك أنت ونحن نسلم أنه ما دام يمكن أن هذا نأمر وننهى بصورة غير مباشرة، ويجب علينا أن نأمر وننهى بصورة غير مباشرة. هذا إذن أيضا نقض آخر نضيف على المشهور. الفرع الثامن هنا وهي المسألة الثانية عشرة، لأن المسألة الحادية عشرة مفروض أننا متناوليها في مباحثنا السابقة، وهي أن الدفع كالرفع واجب. شوف، لو علم أن فلانا هم بارتكاب حرام واحتمل تأثير نهيه عنه وجب، هذا الدفع، يعني مو الرفع بعد وقوع المعصية وهذا قبل وقوع المعصية، الدفع واجب، هذا متناوليها. الفرع الثامن هي المسألة الثانية عشرة، لو توقف تأثير الأمر أو النهي على ارتكاب محرم أو ترك واجب لا يجوز ذلك. الغاية لا تبرر الوسيلة، بالكلمة المشهورة ما يجوز يرتكب حرام من أجل أن يؤدي واجبا وهو الأمر والنهي، لا، ليس صحيح، لا يجوز ذلك، وسقط الوجوب إلا إذا كان المورد، هذا المورد المحرم اللي يرتكبه من أجل الوصول إلى الأمر والنهي، بمكان بمثابة لا يرضى المولى بتخلفه كيفما كان، كقتل النفس المحترمة، ولم يكن الموقوف عليه بهذه المثابة. إذا كان الأمر يريد نصل إلى من الأهمية كحفظ النفس المحترمة، وهذا المحرم اللي يريد نرتكبه كوسيلة ليس بهذه المثابة، فحينئذ يذكر مثال، فلو توقف دفع بل كيف كقتل النفس المحترم ولم يكن موقف على بهذه المثابة، فلو توقف دفع ذلك أي قتل النفس المحترم على الدخول في الدار المغصوبة ونحو ذلك وجب. هنا نعم يجوز ارتكاب حرام وهو التصرف في ملك الغير من أجل حفظ النفس المحترم، لأننا نعلم أن هذا نريد نصل كنتيجة من الأهمية بحيث الشارع لا يرضى بأن نتوقف عنده، فحينئذ ليكن نرتكب هذا الحرام ونصل إليه. هذا طبعا في الأساليب هنقول العمل، وهذا قد يكون هذا الباب مفتاح لأحكام كثيرة. مثلا شخص يفترض يقول لك أنا أقدر أخترق ذول المنظمات الإرهابية وأعرف أسرارهم وحواضنهم وممولهم وكذا، بس كون علي مثلا أن أجالسهم في مجالس فسقهم فجورهم، هل يجوز هذا من أجل أن أصل إلى هذه النتيجة؟ وهكذا يمكن فروع عديدة أن تنشأ من مثل هذه المسألة. زين، هذا خو تقدم وجه هذا الفرع فيما سبق، وقلنا نعم هنا أصلا هذا وجوب آخر غير الأمر والنهي، حفظ النفس المحترمة هذا وجوب مطلق أكيد لا يقف أمامه شيء، لكن التعليق هنا ردنا نقارنه بالفرع اللي البارحة أخذناه، اللي لما قال يا فرع هذا اللي قال له وجه، مسألة سبعة عندكم هنا، شوف أنا عندي الفرع الرابع بس عندكم هنا مسألة السابعة، قال وأما لو كان مورد الأمر والنهي أهم فإن كانت الأهمية بوجه لا يرضى المولى بالتخلف مطلقا كقتل النفس المحترمة وجبت الإجازة، وهذا قلنا خلص متفقين وياه. لكن لاحظ وين الخلاف مع هذه المسألة، يقول وإلا إذا ما كان بهذه المثابة كقتل النفس المحترم ففيه تأمل وإن كان لا يخلو من وجه. والبارحة اعترضنا قلنا لا، هذا الاستوجاه مالتك ليس في محله، لا، وإلا هذا يكون بابا واسعا لارتكاب المحرمات، على أبو هذا أهم من هذا، إذن خلنا نرتكب المحرم هذا من أجل ذلك، لا، فقط يجوز ارتكاب الحرام من أجل وصولي إلى دفع حرام أهم أو أداء واجب أهم إلا إذا كان هذا من أهميته بمكان بمثابة لا يرضى الشارع بتخلفه، فقط هذا الموضوع. أما هناك في المسألة السابعة شفت أطلق ما دام أهم فلا يخلو من وجه، لا، هذا اعترضنا عليه، هناك اعترضنا، بس هناك أنا كلامه أدق من هناك، هنا فعلا اقتصر بالجواز على فقط هذا المورد اللي هو القدر المتيقن، ما لو كان الواجب اللي يريد نصل إلى من الأهمية بحيث لا يرضى الشارع بتخلفه. هذا إذن كلام أدق في هذه المسألة من تلك. الفرع التاسع الآن قال لو كان الفاعل بحيث لو نهاه عن المنكر أصر عليه، ولو أمره به تركه. يجب الأمر، في صنف خاص من الناس هذا من تنهى عن المنكر ما ينتهي، بس تقول له عفر مسوي عاش سيدك، هو هذا الصحيح، هو يتركه يتركه. فهذا يجوز أقول له إيه عفرم وعاش تيدك وهذا زين تسوي، يقول إيه لا بس قل لك ما دام النتيجة هي انقلاع عن المنكر. وهذا طبعا كلام أكيد صحيح، لأنه إحنا مو العبرة بالصيغة، يعني لما نقول أمر معروف نهي عن المنكر شنو لها موضوعية؟ هاي صيغة طلبية وصيغة زجرية؟ لا، ليس لها موضوعية، نحن نريد أن يتحقق متعلقهما في الخارج. فبأي نحو يتحقق متعلقهما في الخارج؟ لا بأس، مثل الآن شفت مو بأمر ونهي قدر يأثر، لا، وإنما دفع ثالثا، وشن المانع؟ المهم أن يتحقق متعلقهما في الخارج، المعروف المتروك يقام والمنكر الموجود في الخارج يزال. هذا النتيجة اللي يريده، ما عندنا خصوصية بصيغة الطلب بالأمر بالمعروف ولا الزجر بالنهي عن المنكر، لا، بأي طريقة يحصل. فإذا كان بهذه الطريقة يحصل لا بأس، قل له هيك حتى ينتهي عن المنكر. لكن يجب أن نكون حذرين، لأن يمكن أن تكون هذه الصيغة لما تقول خابية تغرير لآخر يسمع، أو تغرير هو نفسه، أنت صح تقول هذا الكلام وكلامك صحيح القواعد هذا، بس كنت انتبه، يعني مثلا خطرة خافي يسمعك ثالث ولن يتغرر بهذا الكلام، هو الشخص يمكن أن يتغرر. فلذلك معه حق حينما قيد قال مع عدم محذور آخر، كنت التفت لعله أشار إلى هذا، لما مع عدم محذور آخر، لو لم يذكر هذا القيد لا أضفناه هذا القيد، بس هو أضاف، قال مع عدم محذور آخر. يعني شنو محذور؟ مثل هاي أنه سألت هذا صح كلامك من تأمر بالمنكر يجتنبه، بس هذا خفي تغرير بالمعصية له أو لغيره، وكنت انتبه لهذا. ولا من حيث أصل المطلب كلامك صح، احنا ما عدنا موضوعية لصيغة الطلب ولا لصيغة الزجر، نحن نريد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحقق متعلقهما في الخارج. شلون يتحقق؟ هيا منك كيفك، بس بهذه الصيغة كنت انتبه لا يحصل. لذلك قلت هذا الحكم صحيح من حيث المبدأ لعدم انحصار امتثال الفريضة بصيغة محددة للأمر والنهي، أي لا ينحصر بصيغتي الطلب والزجر، لأن المطلوب تحصيل متعلقهما ولو بعكس الصيغتين، يعني يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، ولكن ما ذكره قدس سره من الصيغة قد توجب تغريرا وشبهة عند المخاطب أو غيره، فلا بد من الحذر في إلقاء مثل هذه الأحكام. ولذا قيد قدس سره بعدم وجود محذور آخر. هذا كن نفهم هذا القيد شنو وجهه. الفرع العاشر مسألة 14 عندك، قال لو علم أو احتمل تأثير النهي أو الأمر في تقليل المعصية لا قلعها وجب. نعم، الميسور لا يترك بالمعسور، إذا تعسر إزالة المنكر بالجملة نهائيا واستطعت أن تغير في الجملة جزئيا لا بأس، هذا من جاز أحسن من ماكو، ما يخالف وجب على طريق على قولهم الميسور لا يترك بالمعسور. فإذا لو علم أو احتمل تأثير النهي أو الأمر في تقليل المعصية لا قلعها وجب، بل لا يبعد الوجوب لو كان مؤثرا في تبديل الأهم بالمهم. لا، هنا حتى قلع جزء ماكو، لكن قدرنا ننقله من تورط بالمعصية الأهم إلى تورط بمعصية أقل منها، جيد، هذا هم تقليل، لكن تقليل نوعي مو كمي، خمسة ذاك كان تقليلا كميا، كان يشرب 10 كؤوس مثلا، مو باليوم بالشهر، خلينا نقول صار يرتكب 5، ما يخالف أحسن من ماكو، بناء على هذا. قال بل لا يبعد الوجوب لو كان مؤثرا في تبديل الأهم بالمهم. هذا يقول لك انت شوف أنا ما أترك المعصية ذاك البعيد ما يترك، بس انت دليني على معصية أخف منها أسويها. لو فرضنا هكذا منطق قل لزي اترك هذا مثلا شرب الخمر واحلق لحيتك فاعتبار حلق اللحية حرمة أقل. بل لا يبعد الوجوب لو كان مؤثرا في تبديل الأهم بالمهم، أيضا يقول إنجاز وأيضا تقليل. يقول بل لا إشكال فيه لو كان الأهم بمثابة لا يرضى المولى بحصوله مطلقا. يعني هذا لما قلنا لا إشكال فيه شنو في الوجوب، يعني مو هنا قلنا لا يبعد الوجوب وكأنه يعني فيه تردد فيه عدم جزمين، بس يقول لا أخو نجزم إذا كان هذا الانتقال المعصية من الأهم إلى المهم إذا كان الأهم بمثابة لا يرضى الشارع بارتكابه. هذا مو لا يبعد، لا لا نجزم بالوجوب. واضح إذن قوله ثم قال لا يبعد الوجوب لو كان مؤثرا في تبديل الأهم بالمهم، هذا لا يبعد نحول إلى جزم بالوجوب لو كان هذا الأهم اللي راح يتركه ويرتكب المهم بمثابة لا يرضى الشارع كقتل النفس المحترم. يقول هذا نجزم به. أقول في التعليق هذا على هذا الفرع القول بالوجوب عند تحقق التقليل مفسر بانحلال الكثرة إلى تعدد صدور المعصية من الفاعل. إذا سألت عن الدليل، وإن كان نحن ذكرنا الميسور لا يترك بالمعسور، ويمكن أن تبوبها هكذا بأن هذا المرتكب معصية كثيرة، والمعصية الكثيرة تتحلل إلى عدة معاصي، فلما أنت تقللها هو بعدد هذه المعاصي عليه وجوب النهي عن المنكر، فلما تقللها كأنك أنت أديت نهيا عن المنكر بمقدار الأفراد القللتها وبقي بقدر الأفراد. هذا يريد كلش نقننها على القواعد باعتبار الميسور لا يترك بالمعسور قد ما يصلح أن يكون دليلا تاما يعني. فإذن هذا وجهه. فالتأثير متحقق بلحاظ الأفراد التي يمكن تقليلها، فيجب الأمر والنهي بمقدارها. شون دوران الأمر بين الأقل والأكثر؟ هالآن أكفت قدر من المعاصي ما أقدر أنا، بس هذا القدر الزائد مجتمع بشروط النهي عن المنكر أنهى به عن المنكر. وقوله قدس سره لا يبعد لابد أن يلحظ فيه ما ذكره في الفرع الرابع المتقدم، من حيث أن الأهمية لابد أن تكون بها المثابة التي ذكرها. الفرع الحادي عشر لو احتمل أن إنكاره مؤثر في ترك المخالفة القطعية لأطراف العلم للموافقة القطعية وجب. هذا فرض المسألة ماذا؟ أننا لا نستطيع. هنا يقول أنه نحن مال هذا نأثر به بحيث نوصل إلى مستوى الموافقة القطعية ما نقدر. زين يقول جيد، إذا أنت هذا ما تقدر توصل إلى مستوى الموافقة القطعية، وصل للموافقة الاحتمالية. يعني الموافقة الاحتمالية يعني بس زحزحة عن المخالفة القطعية. إذا هالمقدار حققته أنه ما وقع في المخالفة القطعية هذا هم إنجاز. تعلمون احنا عندنا شنو ثلاث مراحل، موافقة قطعية للواجب، مخالفة قطعية، بينهما مخالفة احتمالية اللي تقترن معها مخالفة احتمالية، المخالفة الاحتمالية تقترن معها موافقة احتمالية. فأنت إذن المطلوب أولا وبالذات منك أن توصل إلى الموافقة القطعية، ما قدرت تتوصل الموافقة القطعية، فعلى الأقل امنع عن المخالفة القطعية. يعني شو تحصل من الموافقة الاحتمالية اللي يعني بالمخالفة الاحتمالية يوقع، هذا معنى أحسن ما يوقع بالمخالفة القطعية. هذا إذن فرض مسألة. أقول يريد قدس سره أن الأمر والنهي لو لم يؤثرا في تحقيق الموافقة القطعية لكنهما يؤثران في ترك المخالفة القطعية لم يسقط الوجوب، وكأن مناطه وجوب تحصيل المتيسر، فإذا لم يتمكن من تحصيل الموافقة القطعية فليعمل على تحصيل الموافقة الاحتمالية بترك المخالفة القطعية. هذا كأنه شرح لكلامه قدس سره. هنا يبدأ التعليق. قلت: وهذا صحيح بلحاظ المورد الواحد، لأن الميسور لا يترك بالمعسور كما يقال، ولدخوله في عنوان تقليل المعصية من جهة النوعية لا من جهة الكمية. هذا هم تقليل المعصية، من تنقل من المخالفة القطعية إلى المخالفة الاحتمالية، هذا هم. فإذا أقول هذا صحيح لو كان في مورد واحد نلاحظ المخالفة القطعية والموافقة غير القطعية، الموافقة الاحتمالية. واضح إلى هنا؟ أما إذا كان لموردين مختلفين، يعني شنو موردين مختلفين؟ يعني لو كان هناك مخالفتان، واحدة من المخالفتين عند مخالفة قطعية بها، واحدة منها مخالفة احتمالية، فهل مطلقا هذا كلامك؟ هم أن أحول من المخالفة القطعية في المورد الأول إلى المخالفة الاحتمالية في المورد الثاني، هم يجب هذا؟ إحنا لو كان في مورد واحد اثنيناتهم كلامك صح، لأن بلحاظ واحد، فطبعا المخالفة الاحتمالية أهون من المخالفة القطعية بلحاظ مورد واحد. لو كان بلحاظ موردين فهل أيضا يبقى هذا كلامك على إطلاقه، أن المخالفة الاحتمالية في هذا المورد أولى من المخالفة القطعية في هذا المورد؟ عرفنا أخو إذن هذا التعليق الآن؟ لذلك قلت: أما إذا كان لموردين مختلفين فيمكن مناقشته بأن الموافقة الاحتمالية تقترن بالمخالفة الاحتمالية، وهي المخالفة الاحتمالية من القبيح الذي يحكم العقل باجتنابه، فلا فرق بينها وبين المخالفة القطعية، ولا ترتيب بينهما. هذا التقديم الذي قاله قدس سره، أي لا نلتزم بتقديم المخالفة الاحتمالية على المخالفة القطعية مطلقة. إذا كان اثنينهم بلحاظ مورد واحد هذا تقول صح، أكيد المخالفة الاحتمالية أولى من المخالفة القطعية. أما إذا كان في موردين لا، ما نقدر نلتزم وياك بهذا على إطلاقه، ما نقدر نلتزم وياك لعد، ولا بد حين التزاحم من تقديم الأهم بغض النظر عن كون المخالفة قطعية أو احتمالية. نطبق قواعد باب التزاحم. هل المخالفة القطعية هنا أخطر من المخالفة الاحتمالية هنا؟ لا، قد تكون هنا مخالفة قطعية مثلا بحلق اللحية ما دام ذكرنا، وهنا مخالفة احتمالية بقتل النفس. أيهما اللي هنا نقول ارتكبها؟ لا عمي، خلي مخالفة قطعية بحلق لحية، هاي أهون من مخالفة احتمالية بقتل النفس. فهذا ذن مو مطلق، هذا تقديم المخالفة القطعية يعني تجنب المخالفة، هذا ليس مطلقا بلحاظ مورد واحد. نعم، أما بلحاظ موردين لازم نطبق قواعد باب التزاحم ونشوف الأهم والمهم ونقدم. لذلك قلنا: ولا بد حين التزاحم من تقديم الأهم بغض النظر عن كون المخالفة قطعية أو احتمالية. ولذا قال قدس، أنا ما أدعي أن هذا التفصيل يعني ده أضيفه إلى المؤلف، لكنه نريد أن نتم بالمسألة، أنا أدعي أنه ملتفت له، لأن سأذكر مسألة هنا تدل على التفاته وهي المسألة 16 بحسب الترتيب. شوف، ولذا قال قدس سره في المسألة 16: لو علم أن نهيه مثلا مؤثر في ترك المحرم المعلوم تفصيلا وارتكاب بعض أطراف المعلوم بالإجمال مكانه، فالظاهر وجوبه، إلا مع كون المعلوم بالإجمال من الأهمية بمثابة ما تقدم، دون المعلوم بالتفصيل فلا يجوز. معلوم بالإجمال شنو؟ المخالفة احتمالية، ها؟ لذلك قلنا أنه في ذهنه موجود المطلب، بس نحن لأجل تماميته طبعا علينا أن نشير إلى هذا التفصيل. فدي يقول لو دار الأمر الآن بين ارتكاب محرم معلوم تفصيلا ومحرم معلوم إجمالا، يعني مخالفة قطعية ومخالفة احتمالية، قدم هذا إلا إذا، اللي هي نفس الفكرة التي الآن نحن بيناها. لذلك استدرك قدس قال: إلا مع كون المعلوم بالإجمال من الأهمية بمثابة. إذن هذا شاهد على أن ما قلناه، ومؤيد على أن التفصيل الذي قلناه هو يعني صحيح ومطابق لما يريد. نعم، بناء على ما هو ظاهر المشهور من انصراف عنوان المنكر عن مورد المخالفة الاحتمالية أو انصراف أدلة وجوب النهي عن المنكر عنه، يكون لإطلاق الترتيب المذكور وجه. هذا هم كنا نلتفت إليه، لأن المشهور من سياق كلامه، من ظاهر كلامه، يريد بالمنكر المنكر المعلوم تفصيلا، وشفنا اشتراطه هذا عنده على مستوى الشرط، تقدم هذا الكلام. فعن حينئذ لعل المعلوم بالإجمال لا يعده العرف منكرا بناء على هذا الظاهر من المشهور، وحينئذ بعد هذا الترتيب يكون له حق، وهذا التفصيل اللي اعترضنا به على الإطلاق لا وجه له بناء على ما يفهم المشهور. بس طبعا ما يفهم المشهور ليس صحيح. لذلك نحن قلنا فقرة، قلنا أن المخالفة الاحتمالية أيضا قبيح وأيضا يجب النهي عنه. هذا تعريض بالمشهور، هذا نذكره تعريض بالمشهور، لأن المشهور يرى المنكر هو المعلوم قبحه ومخالفته تفصيلا. فبناء على هذا الفهم للمشهور يكون هذا الإطلاق الذي ورد في مسألته قدس صحيح. إذن دائما المخالفة القطعية مقدم اجتنابها على المخالفة الاحتمالية، لأن المشهور لا يرى المخالفة الاحتمالية منكرا يجب النهي عنه. على فهم المشهور هذا الإطلاق مالتك صحيح، لكن هذا الفهم ليس صحيح من المشهور، لأن المخالفة احتمالية أيضا قبيح يجب اجتنابه. وهذا أيضا في مبحث الأدلة ذكرنا حينما قلنا أنه الدليل العقلي هنا يفيدنا في مساحات قد لا نمتلك الدليل الشرعي عليها، لكن بالدليل العقلي. لذلك استدلينا هنا بدليل عقلي، العقل يحكم بقبح هذا ارتكابه، فإذا يكون النهي عنه واجبا. هذا إذن هم انتهينا منه وأخذنا مسألة 16 إذن ضمنا. الفرع الثاني عشر اللي هو ايش راح يكون؟ لو احتمل التأثير واحتمل تأثير الخلاف فالظاهر عدم الوجوب. شو ممكن نحل رياضيات كل ساعة تجينا مسألة بعدك ما عرفت الفيكة، كنا نسميها قبل من كنا طلاب، ما عرفت الفيكة بعدك مال هذا السؤال، جاك سؤال آخر بفيكة أخرى. فهذه المسائل كذلك، جزاهم الله خير يعني أتعبوا أنفسهم، هذا ترى الجهد ما يأتي اعتباطا، هذا يأتي بعد تحقيق وتدقيق وتعمق وتأمل، ويأتي بمثل هذه الفروع. قدس نفسه وكان يعني عميقا في تفكيره رحمه الله. الفرع الثاني عشر: لو احتمل إذن التأثير واحتمل تأثير الخلاف فالظاهر عدم الوجوب. واضح إذن المسألة؟ لو أمره ونهاه يمكن أن يؤثر صح، ويمكن أن يدعوه إلى الإصرار على الذنب، كلا الاحتمالين واردان. فشنو الموقف حينئذ؟ هذا نأمر وناها خاف نفسد من حيث نريد أن نصلح، يعني كلا الاحتمالين واردة. شنو الموقف هنا؟ قال فالظاهر عدم الوجود. أقول يمكن أن يكون وجهه انصراف أدلة وجوب الأمر والنهي عن المورد. لماذا عدم الوجوب؟ يمكن أن يكون دليله هذا، أن أدلة الأمر بالمعروف والنهي منصرفة عن هذا المورد، لأننا نستظهر منها ما لو وجد شخص في منكر نريد أن ننافى يجتنب هذا منكر، أما مع احتمال التورط بالخلاف فيمكن أن ندعي هذا. إذن يمكن أن يكون وجهه انصراف أدلة وجوب الأمر والنهي عن المورد لدوران الأمر بين المحذورين، مضافا إلى ما يقال من أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. أن تعلمون من أصل هذه الكبريات اللي أساسا مشهورة أنا أذكرها على نحو القيلة والكذا والزعم والدعوة، لأن أنا لست مع إطلاق مثل هذه الكبريات، وشفتم كم كبرى يطلقونها المشهور ونحقق بها لا نجدها تامة على إطلاقها. فلذلك أقول مضافة لما يقال هذه كبرى قيلت، لكن هل هي تامة على إطلاقها؟ ما عندنا استقراء كامل ولا دليل كامل على ذلك. ولا يمكن مثلا نتشي ذاردنا أن نعترض على هذه الكبرى، مثل قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الناس خليفة في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فلاحظ أكو فساد، أكو سفك دماء، هكذا أحيانا يعني نأتي بتقريبات، نأتي بتقريبات، ومع ذلك الله تعالى إذا صح التعبير يعني مضى في عزمه وفي مشروعه وفي قراره. فإذا هذه على إطلاقها، لكنه على كل تقال هي الكلمة وهي في الجملة صحيحة، لكن نتحدث عن إطلاقها. فإذا الآن استدلينا على هذا الفرع مضافا لما يقال من أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، وإن كانت هذه الكبرى ليست مطلقة ولا بد من مراعاة تقديم الأهم على المهم. ممكن أن تكون هناك دفع مفسدة أهون وأخف من جلب مصلحة، ويمكن بالعكس. إذن هذا هو دليل هذا الفرع. هنا أريد أيضا توسع في بيان هذه الفكرة، إن أكو أفكار كما ترون وكما وعدنا قلنا أننا باختيارا إلى هذه الفروع إما نريد نكتة علمية نقض على المشهور، أو نكتة عملية لبيان أساليب العمل الاجتماعي والحركي. لذلك قلت هنا وهذا يعني أننا قد نضطر إلى ترك ممارسة الوظيفة عندما نحتمل حصول ردة فعل عكسية وحصول نقيض الغرض. خلينا نجرد هاي المسألة من الخصوصية، هذا معناه أنكم تحسب حسابك زين لما تأمر وتنهى، لأن لعلك أنت تأمر وتنهى لكن تحصل نتائج أسوأ من هذا الذي قمت به. فهذا المفروض يكون يحسب هذا الأمور. وانقدح في ذهني أيضا رواية صحيحة عن الإمام الرضا عليه السلام، وكنت أفكر في أن بأي وجه أطرحها لكم، لكن هذا هنا أجى وجه جيد، هذا خص الحكي صحيح كلام إلى هنا. فلذلك قلت وهذا وجه لتفسير صحيحة الريان بن الصلت، وهذه في الوسائل كتاب الأمر بالمعروف والمنكر أبواب الأمر والنهي باب 2 حديث 7، والرواية صحيحة. قال جاء قوم بخراسان إلى الرضا عليه السلام فقالوا إن قوما من أهل بيتك يتعاطون أمورا قبيحة فلو نهيتهم عنها. قال لا أفعل. قيل ولم؟ قال لأني سمعت أبي موسى بن جعفر سلام الله عليه يقول النصيحة خشنة. هاي على ظاهرها يمكن ما أقدر أقرر فكرتها لكم، شنو ذا النصيحة خشون؟ هذا مبرر لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا النصيحة خشون شياهو اللي يقبل تقول له يا ذاك البعيد أنت على منكر تركه أو أنت تارك للمعروف قم به. فعلى ظاهرها يمكن توجبه. وكثير طبعا السماء ما أدري إيش قد اللي يستدلون بها ربما ويتمسكون بها كمبرر لترك الأمر بالمعروف عن المنكر، والحالية ما يمكن حملها على هذا. ودائما النصيحة خشنة هي مو بس في مورده، فمعنى راح تلغي كل أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فشنو هاي والرواية صحيحة؟ فهنا إذن جوابها الآن جاء هنا. فالترك هنا الإمام عليه السلام ترك لي نصيحة أهل بيته، فالترك هنا ليس مطلقا وإنما هو لحماية المأمور المنهي من الأسوأ ولانتظار الظرف المناسب. هذا الذي الآن نحن بصدده، أنه درست هذا لما أمر وأنهى أشوف لا يمكن هذا أن يحصل محذور أكبر من هذه المعصية اللي دي يسويه، فحينئذ يكون من الأولى أن ما أمر وأنهى. هذا المسألة التي نحن فيها، لو احتمل التأثير واحتمل تأثير الخلاف فالظاهر عدم الوجوب. هذا وجه هنا نطرحه باعتبار محل الكلام هنا، ويمكن إن شاء الله إذا تأتي في الأبحاث القادمة بإذن الله يمكن أن نجد وجها آخر. بس الوجه هنا هاي أن الإمام عليه السلام كان يحتمل التأثير ويحتمل الخلاف، وحينئذ الظاهر عدم الوجوب خشية الوقوع في المحذور الآخر. لذلك قلت في وجه فالترك هنا ليس مطلقا وإنما هو لحماية المأمور المنهي من الأسوأ ولانتظار الظرف المناسب، من قبيل قوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره. وتولية الدبر من الكبائر مو؟ لكن شو تقول الآية؟ إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذه كبيرة لكن يمكن أن نرتكبها لأجل ما هو أصلح، ولو قمنا بها لوقعنا في مفسدة أكبر. ومن يولهم يومئذ دبره، الآية المفروض هكذا تكملت، ومن يولهم يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم، لكن استثنى في الوسط إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. فإذن قد نترك واجبا لأن القيام به يؤدي إلى حصول مفسدة أكبر، فلا بد أن تلتفت إلى هذه. فالإمام الرضا عليه السلام إذن لما يقول نصيحة خشنة هذا مو دعوة لترك النصيحة مطلقا، لا، هذا بحسب هذا المورد كان لو أمر ونهى لحصلت مفسدة أكبر. هذا وجه إذن لفهم هذه صحيحة. الفرع الثالث عشر، لو احتمل التأثير في تأخير وقوع المنكر وتعويقه، هذا إذن التأثير المحتمل مو إزالة المنكر، لا لا، راح يأخر حصوله ويعوق حصوله، يمكن أن يحصل لكن هذا المقدار اللي نقدر نحققه أنه نعوق نعرقل نأخر نأجل، هذا مبرر كافي؟ هذا كله على مبانيه، احنا خلصانين من هاي لأن قلنا بالوجوب مطلقا، هذا الشرط نحن ألغيناه، احتمال التأثير هذا ألغيناه الشرط، احنا علينا نأدي واجبنا والباقي على الله تعالى، ما علينا بشرط التأثير. بس هذا كله على مبانيه، لو احتمل التأثير في تأخير وقوع المنكر وتعويقه، فإن احتمل عدم تمكنه في الآتية من ارتكابه وجب. أنت تقول هذا الآن أنا لو أمرت وأنهى أستطيع أن أأخر المعصية، زين، ما بعد هذا التأخير؟ هو ممكن أن يسوي المعصية لو ما يسويها، إذا وراها التأخير بعد ما يسويها أصلا هو جيد، هو هذا التأخير اللي يريده، وجب عليك الأمر والنهي. شوف، فإن احتمل عدم تمكنه في الآتية يعني بعد هذا التعويق والتأخير من ارتكابه، يعني عدم تمكنه من ارتكابه في الآتية وجب، وإلا إذا لا ما تحتمل أن يمكن هذا حد وإن عوقته، بس هي يرجع ورد تأخير يرجع للمعصية. قال وإلا إذا لا هذا يرجع حتى بالتأخير ما يمتنع، فالأحوط ذلك من باب الاحتياط أنه يجب الأمر والنهي، بل لا يبعد وجوبه. أقول في التعليق على ذلك: جزمه قدس سره بالوجوب أولا واضح، لأن احتمال عدم التمكن من المعصية لاحقا مساوق لاحتمال التأثير، وهو يقتضي الوجوب. خلاص من تقول أحتمل عدم تمكنه في الآتية، شو هذا الاحتمال اللي نبحث عنه؟ وهو هذا شرط الوجوب، معنى أنك تحتمل التأثير في عدم عودتي إلى المعصية، جدد الشرط متحقق والوجوب تام وناجز. فإذا جزمه بالوجوب أولا صحيح لأن الشروط اجتمع، أما تردده ثانيا فلأن التأخير كأنه لا ينفع مع وقوعه في المعصية لاحقا، لكن الوجوب أقرب لإطلاق الأدلة، ولأن تمكنه اللاحق معصية أخرى غير هذه الحالية التي وجب النهي عنها. مسألة الفرع الرابع عشر، وهي مسألة قوله: لو علم شخصان إجمالا بأن إنكار أحدهما مؤثر دون الآخر وجب على كل منهما الإنكار. هذا واضح، لو علم شخصان إجمالا أنه إما هذا يؤثر وإما هذا، بس نعلم إجمالا أن أحدهما مؤثر فوجب عليهما معا حتى يتحقق التأثير. لو علم الشخصان إجمالا بأن إنكار أحدهما مؤثر دون الآخر، لكن من هو المؤثر ما ندري، وجب على كل منهما الإنكار حتى يتحقق الغرض. فإن أنكر أحدهما فأثر سقط عن الآخر وتحقق الغرض، وإلا ما أثر الأول يجب على الآخر حتى يتحقق التأثير. لذلك قلت وجه الوجوب تحقق احتمال التأثير بفعلهما معا، لأن احتمال كون كل منهما أن يكون هو المؤثر مساوق لاحتمال التأثير في الآخر. وإحنا ماذا نبحث؟ نبحث عن احتمال التأثير. أنت الآن متعلم إجمالا أنه يمكن أن تكون أنت المؤثر، إذن عندك احتمال التأثير، وأنت مو تحتمل إجمالا أنك أنت المؤثر، إذن هم يحتمل في حقك التأثير. فاجتمعت إذن شروط الوجوب وتم الوجوب. طبعا هنا نريد أن نتعرض المسألتين 17 و20 لأنهما مرتبطتان بهذه المسألة، لكن الوقت ما يكفي إن شاء الله الدرس المقبل بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.